من إذا جن الظلام دعوته يا من خلقت الجن والإنسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذا اللقاء الجديد ومع حلقة جديدة من برنامجكم تعالوا بنا نؤمن ساعة. لا شك إخواني وأخواتي أن للمرأة المسلمة دور كبير في بناء المجتمع المسلم، ولذلك الإسلام العظيم قد كرم المرأة وأعلى من شأنها ورفع من قدرها وأعاد إليها حقوقها الضائعة عند الجاهليين، وكرم المرأة بنتا، كرم المرأة زوجة، كرم المرأة أما وعمة وخالة، أعطاها كما قلت حقوقا ليس هناك شريعة في الدنيا قد كرمت المرأة وأعطتها حقوقها كما كرم الإسلام المرأة المسلمة. ولذلك تجد كثيرا من الأحكام وكثيرا من الآيات في القرآن الكريم تخاطب النساء، ولا أدل على ذلك من وجود سورة كبيرة وتعتبر من طوال السور في القرآن الكريم سميت بسورة النساء. كذلك لو نظرنا إلى الأحاديث الكثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإننا نجد مساحة واسعة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خصت المرأة المسلمة بأحكام خاصة لها دون غيرها. سنقف في هذه الحلقة بحول الله وقوته مع صفات المرأة المسلمة. المرأة المسلمة هي لؤلؤة مصونة وهي درة مكنونة، ولذلك نحب لها الخير ونحب لها السعادة ونحب لها أن تنجو من عذاب الله تبارك وتعالى وأن تحصل السعادة والطمأنينة والراحة كما دل على ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه حقيقة صفات استقيتها من نصوص الكتاب والسنة تبين الصفات التي ينبغي للفتاة وللمرأة المسلمة أن تتصف بها. من صفات المرأة المسلمة كما بين ذلك القرآن الكريم والسنة المطهرة، من أعظم هذه الصفات محافظتها على الصلوات الخمس. صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: تنكح المرأة لجمالها ولحسبها ولشرفها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. إذن إذا حافظت المرأة على هذه الصلوات الخمس التي أمر الله تبارك وتعالى بها وأن تصليها في أوقاتها، إذن هذه من صفات المرأة المسلمة أن تحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها. نجد وللأسف في واقع بعض المسلمات، أسأل الله أن يهديهن إلى سواء السبيل، تفريط في أداء هذه الصلوات الخمس. يعني مثلا بعض المسلمات تؤجل أو تؤخر صلاة الفجر على سبيل المثال حتى يأتي موعد العمل أو حتى يأتي موعد الدراسة مثلا، وإن خرج وقت صلاة الفجر عن وقته الشرعي الذي جعله الله تبارك وتعالى وهو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فلا يجوز للمسلم أيا كان رجلا أو امرأة أن يؤخر صلاة الفجر متعمدا عالما ذاكرا إلى بعد طلوع الشمس، فإن هذا هو الوقت الشرعي الذي حده الله تبارك وتعالى. كذلك بعضهن مثلا تؤخر صلاة الظهر مثلا، تكون في العمل أو في الدراسة مثلا، في أيام الشتاء يكون أذان العصر مبكرا، فبعض الأخوات وللأسف تؤخر أو تخرج صلاة الظهر عن وقتها، تقول إذا رديت البيت أصليها. طيب ترجعين البيت وقد أذن أذان العصر، يعني خرج وقت صلاة الظهر، وهذا ليس عذرا عند الله تبارك وتعالى بحجة العمل أو بحجة الدراسة أن نخرج الصلاة عن وقتها. ولذلك هذا أمر عظيم وخلل كبير، وحذرنا الله تبارك وتعالى بقوله عن حال الكافرين المعذبين والعياذ بالله في نار الجحيم. قال الله تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. فتضيع الصلوات الخمس شأنها عظيم. ولذلك أقول: من أعظم صفات المرأة المسلمة أن تحافظ على أداء هذه الصلوات الخمس في أوقاتها. كذلك ليس فقط أن تحافظ على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، بل ينبغي للمسلمة حقيقة أن تهتم بأداء هذه الصلوات. بمعنى يعني بعض المسلمات تصلي الصلوات الخمس في أوقاتها، ولكن تصليها بسرعة، تصليها دون طمأنينة، دون خشوع، لا تتم قيامها ولا ركوعها ولا سجودها. كذلك إذا انتهت من صلاتها تقوم مباشرة بأن تطوي سجادتها، ثم تقوم وتنطلق إلى أعمالها مرة أخرى، أو إلى يعني متابعة التلفاز أو المجلات أو الاتصالات أو ما إلى ذلك. وهذا حقيقة كما قلت قصور، وكأن الصلاة يعني حمل ثقيل تحمله هذه المرأة على كاهلها، فقط تريد أن تؤدي هذا الواجب، مو مهم قبلت هذه الصلاة لم تقبل، أثمرت هذه الصلاة الثمار المفيدة في قلبها وفي واقعها وفي سلوكها مع ربها تبارك وتعالى. هذا لا يهم، وللأسف الشديد هذا تقوم به وهو واقع يشهد له حال بعض المسلمات، نسأل الله لهن الهداية. أقول: ينبغي لك أيتها الفاضلة أن تجعلي أوقات الصلاة أوقات مقدسة، يعني بمجرد الأذان ينتهي يقف، تقف جميع الأعمال، الأعمال لا تنتهي، الأعمار تنتهي والأعمال لا تنتهي، فبمجرد سماعك أو سماعك للأذان تقف جميع الأعمال، تقف عجلة الحياة وتقف عجلة الأعمال، سواء في البيت أو في أي مكان، ثم بعد ذلك تستعدين للصلاة وتدخلي إلى مخدعك وإلى غرفتك، تبتعدين عن الشواغل وعن الملهيات وعن لعب الأطفال ويعني غيرها من الأمور التي تشغل الإنسان في هذه الصلاة، يعني ثم بعد ذلك تحسنين الطهور والوضوء، ثم تقبلين على الله تبارك وتعالى بقلب خاشع، ثم تستحضرين عظمة وقوفك بين يدي الله تبارك وتعالى، ثم تؤدين هذه الصلاة بخشوع وطمأنينة وسكينة، تتلذذين بأذكارها، بقراءتك للآيات، بالتسبيح، ثم بعد أن تختمين هذه الصلاة تنشغلين بالتسبيح والتهليل والتكبير وأنت جالسة على سجادتك، ثم تؤدين السنة القبلية والسنة البعدية لهذه الصلاة إن كانت لها سنة قبلية وبعدية، فتؤدين الأذكار كاملة، ثم بعد ذلك تنصرفين إلى أعمالك. أما ما تقوم به حقيقة كما أسلفت بعض النساء نسأل الله لهن الهداية، من يعني بعضهن ربما حتى تصلي في كما نقول في الصالة أو في يعني أمام الأولاد وأمام التلفاز وأمام، ثم تشتكي من شرود الذهن ومن السهو في الصلاة. طبعا سنقع في السهو وسنقع في يعني الأمور التي تشغل الإنسان وتبعده عن الخشوع في الصلاة. فإذا أنا حقيقة بدأت بهذه الصفة العظيمة، وهي من أعظم صفات المسلمة أن تهتم بأداء هذه الصلاة حيث أمر أو بالصفة التي أمر الله تبارك وتعالى بها، كما قال عليه الصلاة والسلام: وصلوا كما رأيتموني أصلي. الصفة الثانية من صفات المرأة المسلمة أن تحذر من الأخطاء العقدية. المجتمع النسوي يغلب عليه طاعة طابع الـ 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 يعني الجهل بأحكام الدين، وذلك لأن الرجال يتعرضون للعلم والفقه في الدين أكثر مما تتعرض إليه النساء، ولذلك نجد هذا في الأعم الأغلب، نجد أن الجهل في أوساط الرجال في الأمور الدينية يكون أقل منه في أوساط النساء، وذلك كما قلت بسبب أن الرجال يتعرضون للعلم أكثر من النساء، بكون الرجال مثلا أوجب الله تبارك وتعالى عليهم أداء الصلوات الخمس المسجد فيستمعون للخواطر والدروس من الإمام، وكذلك أوجب الله عليهم صلاة الجمعة هي واجبة على الرجال دون النساء، فيستمعون في كل أسبوع للأحكام الفقهية والإرشادات الدينية ولأحكام هذه الشريعة من الخطيب في كل جمعة وغير ذلك من الأمور التي يستمعها الرجال، فلذلك يكون أقل الجهل في أوساطهم من النساء. فبسبب هذا الأمر نجد أن يعني انتشار الأخطاء لا سيما العقدية في الأوساط النسوية أكثر من الأوساط الرجالية، فعليك أيتها المسلمة أن تحذري من هذه الأخطاء العقدية، ومن أهمها السحر والشعوذة والتعلق بكلام هؤلاء الدجالين والمخرفين، وينتشر كذلك في أوساط النساء وللأسف قراءة الفنجان وقراءة الكف وضرب الودع وغير ذلك من الأمور التي عدها ديننا الحنيف ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرك بالله العظيم، وهذا قد يقود الإنسان إلى الخروج عن ملة الإسلام إن اعتقد أن هذه الأمور بذاتها تنفع وتضر، نسأل الله السلامة والعافية. إذن أقول حقيقة من صفات المرأة المسلمة أن تحذر من هذه المزالق الخطيرة العقدية والتي كما قلت تنتشر في أوساط النساء أكثر منها في أوساط الرجال. كذلك من صفات المرأة المسلمة صفة عظيمة من صفات المرأة المسلمة ألا وهي الحياء. الحياء لا يأتي إلا بخير كما قال عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الصفة من صفات الكمال، ولذلك اتصف بها ربنا تبارك وتعالى، قال جل في علا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الآية، فربنا تبارك وتعالى اتصف بهذه الصفة على الوجه اللائق به، حياؤه ليس كحياء المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. والقاعدة عند أهل العلم أن الله تبارك وتعالى لا يتصف إلا بصفات الكمال ونعوت الجلال، كما وصف الله تبارك وتعالى وسمى نفسه بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي التي بلغت في الحسن غايته سبحانه وتعالى. فمن الصفات الحميدة ومن صفات المرأة المسلمة أن تتصف بخلق الحياة. لو تأملنا في سيرة أو في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم كليم الله صلوات الله وسلامه عليه، عندما خرج من مصر عندما طلبه فرعون ليقتله بعد أن وقع بينه وبين خباز الملك كما هو معلوم، أو خباز فرعون أنه وكزه موسى فقضى عليه، فخرج موسى عليه الصلاة والسلام من مصر فارا بدينه أو هاربا بنفسه وفارا من بطش فرعون إلى أن وصل إلى مدين، وجرى له ما جرى من لقاء المرأتين الصالحتين فسقى لهما عليه الصلاة والسلام، ثم تولى إلى الظل وجلس وترك المرأتين تسقيان لهما ولغنمهما. رجعت الفتاتان إلى والدهما الشيخ الكبير وقصتا عليه ما جرى من موسى عليه الصلاة والسلام، طبعا أخلاق فاضلة رجولة وشهامة من موسى صلوات الله وسلامه عليه، فقالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. فجاءت إحداهما رسولا من أبيها لتدعو موسى للقاء والدها عليه السلام، فوصف الله تبارك وتعالى صفة مجيئها، فقال الله تبارك وتعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي، أدخلت والدها في الموضوع على طول حتى تبعد الشبهة والريبة عن نفسها، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فالشاهد قول الله تبارك وتعالى جاءت وحداهما تمشي على استحياء. فهذه المشية وهذه الصفة وهذا الخلق كما قلنا خلق حميد للرجل وللمرأة، ولكن للمرأة على وجه الخصوص، لأن المرأة فطرت على الحياء وعلى خفض الجناح وعلى الرقة، كما قال الله تبارك وتعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. سبحان الله، يعني هذه فطرة، يعني لو كان عند الإنسان بنت وابن، طفل وطفلة، وتشاجر ثم جاء الوالد أو الوالدة يعني يحل هذا الشجار، فيقول للولد للابن يا بني ما القصة، لماذا تتشاجر مع أختك؟ تجد في الغالب أن الابن هذا الولد الذكر يتكلم بكل جرأة، يقول أبي هي أخذت لعبتي فأخذتها منها، وإلى نهاية القصة. ثم يقول الوالد للبنت تكلمي، لا تستطيع أن تتكلم، البنت تتكلم كلمتين ثم تسبقها عبراتها ودموعها، وهذا كما قال ربي سبحانه وتعالى أو من ينشأ في الحلية، من صغرية تتنشأ في الحلية والزينة وهو في الخصام عند الشجار غير مبين، تبكي يعني بسرعة ولا تبين ما في نفسها وفي خاطرها. فهذا يدل على أن المرأة فطرت على الحياء والرقة واللين، هذه صفة في هذه المرأة. ولذلك حقيقة إذا نزعت المرأة أو لم تتصف المرأة بصفة الحياء فهذه انزع يدك منها، والله لو كانت أجمل الجميلات، لو كانت يعني قد بلغت بالثقافة كما يقولون قمة الهرم، لو كانت غنية، لو كانت حسيبة، نسيبة، متعلمة، متثقفة، لا حياء فيها، انزع يدك منها، لا خير فيها. لذلك الحياء هو جلباب المرأة، الحياء هو لباس المرأة، فإذا نزعته المرأة تظهر بأقبح صورة وأشنع وأسوأ منظر. وحقيقة من القصص المعروفة التي ذكرت في التاريخ أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها، أنها عندما حضرتها الوفاة وهي قد توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، فكانت يعني أولى أهل بيته لحوقا به صلوات الله وسلامه عليه، كانت في حال سكرات الموت، وأرجو أن نتأمل لهذه القصة ولهذا الموقف العظيم، كانت في حال هم وغم ليس من الموت، إنما كانت هي فرحة بالموت، إذ أنها ستلحق بالحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنات النعيم، ولكنها كانت تقول لمن حضرها من النساء، كانت تقول كيف إذا مت وحملت على النعش فسقط ثوبي على جسدي وربما أظهر ثوبي تقاطيع جسدي، أو كما قالت تقول كيف وسوءتاه، كيف أخرج على أكتف الرجال وقد أظهر هذا الثوب جسدي، سبحان الله، وهي ميتة وقد سترت ولكنه الحياء. فقالت لها أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي يعني تزوجها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد جعفر بن أبي طالب، وتزوجها بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع، قالت لها ألا أخبرك بشيء شاهدته في أرض الحبشة، إنها كانت زوجة لجعفر وجعفر كان في الحبشة، هاجر إلى الحبشة قبل المدينة، قالت ألا أخبرك بشيء يا فاطمة لتستريحين، أرأيته في الحبشة؟ قال وما رأيتي؟ قالت رأيت أنهم يصنعون للميت صندوقا، يعني إذا أرادوا أن يحملوا أشبه ما يكون بالتابوت صندوق، ثم يجعلون على يعني أعلى الصندوق جريد النخل، سعف النخل، يثنونه كالأقواس يكون، ثم يلقون عليه الثوب، فهذا الثوب لا يكون مباشرا لجسد الميت، إنما يكون قد رفع من قبل جريد النخل، وبذلك لا يظهر تقاطيع الجسد. ففرحت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وزال همها وقالت لأسماء بنت عميس: سترك الله كما سترتني. إذن حقيقة يعني إلى هذه الدرجة كنا رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، إلى هذه الدرجة من الحياء عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. توفي دفن في بيتها كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، وهو قبض على صدرها في بيتها، فدفن في مكانه. ثم دفن أبو بكر الصديق الأكبر بجانبه. ثم عندما قتل الفاروق قتله ذلك المجوسي الخبيث أبو لؤلؤة، أيضا استأذن الفاروق أن يدفن بجنب صاحبيه وحبيبيه، فأذنت الصديقة بنت الصديق أن يدفن بجانب صاحبيه. فعندما دفن عمر في حجرتها، كانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها لا تدخل حجرتها إلا وقد وضعت جلبابها على رأسها حياء من عمر رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه مدفون قد وار التراب الآن، ولكن هذا هو الحياء، فطرة قد فطر الله تبارك وتعالى عليها المرأة المسلمة. فاصل بإذن الله تبارك وتعالى، وسنعود وإياكم أيها الأحبة لنكمل ما تبقى لنا من صفات المرأة المسلمة، فتابعونا. مرحبا بكم أيها الإخوة من جديد، عدنا مرة أخرى إلى كلامنا عن صفات المرأة المسلمة. حقيقة من الصور التي تبين ذهاب الحياء أو قلة الحياء وضعف الحياء لدى بعض المسلمات المشاهدة في واقعنا اليومي الذي نعيشه، مثلا من بعض المسلمات ترفع صوتها في كلامها مع البائع مثلا في بيعها وشرائها، أو ترفع صوتها في ضحكاتها أمام الملأ، أو صوتها في الهاتف وما أشبه هذه الأمور. حقيقة وهذه يعني أمور يندى لها الجبين، وأمور تمجها وترفضها القلوب السوية ذات الفطر السليمة. فأقول ليست هذه بأخلاق المرأة المسلمة، بل الحياء لا بد أن يكون جلبابك أيتها المباركة. كذلك من صفات المرأة المسلمة الحذر من الاختلاط بالرجال. مسألة الاختلاط حقيقة قد اختلط بها الكلام في أذهان الكثيرين، فلم يميزوا بين الاختلاط الذي لا بد منه كاختلاط الناس في الأسواق، واختلاط الناس في الطواف مثلا في بيت الله الحرام وما إلى ذلك. هذا أمر طبيعي، أمر جبلي. ومع ذلك، ومع هذا الاختلاط الذي لا بد منه كالأسواق والمساجد وبيت الله الحرام، أيضا المرأة مأمورة بغض بصره، أو الرجل مأمور بغض بصره، والمرأة مأمورة ألا تخضع بالقول، والرجل كذلك مأمور بهذا الأمر، ومأمورة المرأة أن تخرج باللباس الشرعي. فليس معنى أن الشرع أقر الوجود الاختلاط إن صح تسميته في الأسواق أو في الأماكن العامة أو في المساجد، ليس معنى هذا أن الشرع يجيز الاختلاط بجميع صوره وأشكاله وعلى أي هيئة كانت. هذا حقيقة قصور في الفهم واصطياد في الماء العكر كما يقال. والأمر بحمد الله عز وجل واضح وبين لمن أراد الهداية وأراد الصواب، الأمر واضح. ومن أراد أن يعني يقلب الحقائق وأن يخلط الأوراق فهذا شأنه والله حسيبه. جاءت الآيات بحمد الله عز وجل في نصوص القرآن والسنة تبين حرمة الاختلاط، منها قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا يا ربنا؟ ذلك أزكى، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. سبحان الله، الخطاب لنساء المؤمنين صلى الله عليه وسلم، لأزواجه عليه الصلاة والسلام، أطهر النساء وأفضل النساء وأعف النساء وأبعد النساء عن الريبة والشهوة، ومع ذلك خاطبهم القرآن بهذا الخطاب. وأيضا الخطاب موجه للصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، الصوامون، القوامون، المجاهدون، رهبان الليل، فرسان النهار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قوم زكاهم الله تبارك وتعالى وزكاهم نبيه ورضي الله عنهم في آيات كثيرة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومع ذلك جاء الخطاب لهم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ماذا نقول نحن التي ملئت قلوبنا بالشهوة والمرض والعياذ بالله والميل إلى النساء، وفي هذا الزمان الذي أصبح الآن يعني كثير من المجتمعات أصبحت مسعورة بالجنس واللهث وراء الشهوات، ثم ندعي بعد ذلك أن قلوبنا صافية وأن قلوبنا بعيدة. سبحان الله، ما هذه التزكية للنفوس؟ وربي سبحانه وتعالى يقول: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لذلك الحذر، الحذر من الاختلاط. وكم والله، والله الذي لا إله غيره، كم من القصص المؤلمة، كم من القصص المؤلمة التي سمعناها والتي أدت بأسرة مطمئنة، زوج وزوجة، إلى تهدم هذه الأسرة بسبب الاختلاط الذي يجده الرجل في عمله مثلا أو في أي مكان آخر، أو تجده الزوجة في العمل أو في أي مكان آخر. نقول إذا فرض هذا الأمر، يعني فرض عليك الواقع أيتها المسلمة للعمل، أن تخرج للعمل، نحن لا نحرم العمل، الإسلام لا يحرم عمل المرأة على وجه الإطلاق ولا يبيحه على وجه الإطلاق، في ضوابط، قضية ما هي فوضى. نقول الضوابط أن يكون هذا العمل، أن يحتاج المجتمع لعمل المرأة، مثل وجود الطبيبات المسلمات، لابد أن يوجد طبيبة مسلمة، لابد أن تقتحم المرأة هذا العمل أو هذا المجال. من الذي سيعالج بنات المسلمين؟ لابد أن يوجد المعلمة المسلمة، وهلم جرى. إذن أن يحتاج المجتمع لعمل المرأة فهنا تخرج المرأة، أو أن تحتاج المرأة إلى العمل، كأن يعني تحتاج إلى الدعم المادي أو حصول المال، هنا لا إشكال في ذلك. ومع يعني هاتين الحالين، سواء المجتمع يكون بحاجة إلى عمل المرأة أو المرأة تحتاج للعمل، لابد أن تخرج المرأة وفق الضوابط الشرعية بحجابها الكامل الساتر كما سنبينه الآن. لا مجال للتنازل ولا مجال للتلاعب بالألفاظ. للأسف قد يقول بعض الناس ممن ينتسب إلى الدعوة والدين يميع هذه القضية جريا مع ما يحبه الناس. لا، الدين دين الله، والشرع شرع الله، ليس لي وليس لغيري أن يكيف ما يريد وأن يعطي الناس ما يحبون. أنا أعلم هذا الكلام الذي سأقوله الآن وسأذكره، أعلم علم اليقين أن من المسلمات لا يحبن سماع هذا الكلام، لأنه يصادم ما يريدون، يخالف ما يحبون. ولكن المهم أن نرضي الله عز وجل. رضي الناس الحمد لله، لم يرضى الناس أمرهم إلى الله، علينا البلاغ فقط، ليس معنا عصا ولا يقولون صوت أو كرباك نحاسب الناس، معنا هذا اللسان نبلغ الله، نبلغ كلام الله ومراد الله، من قبل فحي هلا، من لم يقبل أمره إلى الله، نسأل الله له الهداية. فالمقصود أن هذا الاختلاط لتحذر منه المرأة المسلمة. وحقيقة وجدنا من بعض الأمثلة يعني المؤلمة، يعني تجد مثلا من بعض النساء، وهذا أمر ربما يعني عشته كتجربة شخصية في حياتي العملية، يعني امرأة فتاة يعني أول ما دخلت للعمل كانت في حيائها لا تسمع لها صوتا، فقط تؤدي عملها، مو معنى ذلك ما تسمع لها صوتا أنها ما تؤدي العمل، ما لها علاقة، تؤدي العمل. هناك نساء فضليات في مؤسسات المجتمع المختلفة يعملن لسنوات طويلة وبإنجاز وبكفاءة عالية، ومع ذلك مع حفاظهن على حجابهن وتسترهن لم يجرؤ أحد لا من المراجعين ولا من العاملين معها لسنوات طويلة أن يعني كما نقول بين قوسين بالعامية يطيح الكلفة معها. ليش؟ هي احترمت نفسها ففرضت احترامها على غيرها. فأقول هذه كانت فتاة يعني توظفت في إحدى الأماكن أو في أحد الأماكن، كانت في البداية يعني تستحي أن تكلم أحدا، تخجل أن تجلس مع رجل آخر. طيب ثم تمر السنوات وإذا بها تتساهل في هذا الأمر، ثم إذا بنا وللأسف نسمع خلوتها بما يسمى بزميل العمل. إيش موقع من الإعراب زميل العمل؟ يعني هل هو أخوها، أبوها، خالها، عمها، محرمها؟ ما موقعه من الإعراب زميل العمل؟ زميل العمل خلاص بينه وبين أوراق، بينه وبين تعامل رسمي. ليس معنا زميل عمل مسجات ورسائل وأجلس معه بالساعات الطويلة وأمور حقيقة لا يحب الإنسان أن يذكرها وهي واقع وللأسف. فأقول سأني جدا بعد سنوات يعني يسيرة، إذ بنا نسمع ضحكات لهذه المرأة التي حقيقة استزلها الشيطان ويعني تركت حياءها لكثرة الاحتكاك بالرجال. وهذه حقيقة مشكلة، مشكلة كبيرة ومعضلة، لا بد أن نكون صرحاء مع أنفسنا، وكما قلت لا بد أن تكون قضية الاختلاط أن تكون على وجل وعلى خطر وقضية فيصلية في ذهنك أيتها المرأة المسلمة. من صفات المرأة المسلمة صفة عظيمة، الحجاب، الحجاب الشرعي. هذا الحجاب، الحجاب عبادة، وأن هذا رددت هذا الأمر مرارا وتكرارا في مناسبات إعلامية مختلفة، وأسأل الله الإخلاص والقبول، ولن أمل ولن أكل من ترداد هذا الأمر، لأنه دين ندين الله تبارك وتعالى به. أقول الحجاب شريعة، الحجاب دين، كما أن الصلاة دين والصيام دين، الحجاب دين، والحجاب فريضة، لا بد أن نجعلها بعبارة واضحة. لا نجامل أحدا على دين الله، كما قلت من قبل هذا الكلام فحي هلا وعلى الرأس والعين، ومن لم يقبله فأمره إلى الله، ليس عليك هداهم، أسأل الله أن يهدي الجميع. الآيات من القرآن الكريم في بيان الحجاب كثيرة، منها كما قلت قول سبحانه وتعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، آية أخرى واضحة جلية بينة لا ينازع فيها إلا مكابر، المكابر الذي تقول له انظر إلى الشمس في رابعة النهار يقول أين الشمس، ماذا نصنع لهذا المكابر؟ نقول له عسى الله أن يهديك. فهذه الآية الواضحة قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يعني هناك من السفهاء والسفيهات، واسمحوا لي بهذه الكلمة، لا أحب هذه الألفاظ والله الذي لا إله غيره، ولكن لحرقة أجدها في قلبي وفي نفسي، ويجدها كل مسلم ومسلمة غيور على دين الله تبارك وتعالى، عندما يتطاول الجهلاء على دين الله تبارك وتعالى. شخص أو امرأة يمكن ما يعرف يصلي، لا يعرف أن يتوضأ، لا يعرف أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة لا يخطئ فيها، يتطاول وتتطاول على تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. صيبة، كارثة طامة، مأساة. ولو تكلم أحد الناس في تخصص هذا المتكلم أو تخصص هذه المتكلمة لقامت الدنيا ولم تقعد، ولا قيل له كيف تتكلم يا شيخ في تخصص الطب أو الهندسة أو أمر لا تحسنه، وصدقوا في ذلك. ولا نسمح لعالم في الشرع أو في غيره أن يتكلم في تخصص لا يحسنه. الشرع أولى أن يحترم وأن يقدر وأن يقدس وأن يعظم. لا أدري كيف يسوغ هؤلاء الجهلة لأنفسهم أن يتكلموا في شرع الله تبارك وتعالى بكل أريحية. سبحان الله، والله تكاد أن تقع السماء على الأرض. يقول الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، وهو أعلم الناس بشرع الله بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت على الله بغير علم. نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل، النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يسأل: أي البقاع أحب إلى الله؟ يقول: لا أدري. أي البقاع شر يعني أبغض إلى الله؟ يقول: لا أدري. سبحان الله، في الشرع، لأن إلى الآن ما أتاه تشريع، فأتاه جبريل وأخبره بوحي: أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغضها الأسواق. ثم يأتي هؤلاء الجهلة ممن اغتروا بشهاداتهم، يعني كونك أخذت دكتوراه في تخصص معين أو أخذت دكتوراه في تخصص معين خلاص جاز لك أن تتكلم في شرع الله تبارك وتعالى وأنت لا تحسن شيئا. في ذلك اليوم العظيم الويل والثبور وعظائم الأمور لمن تكلم في شرع الله بغير علم. وهذا لابد أن يبكت هؤلاء، ولا بد أن تغلق أفواههم حتى يتأدبوا مع شرع الإسلام. ولا يسمح لأحد أن يتكلم في شريعة الإسلام إلا من كان أهلا لأن يتكلم بشرع الإسلام من كتاب أو من سنة. فهؤلاء الجهال يقولون بأن هذه الآية خاصة في أمهات المؤمنين. يا مسلمون، الآية واضحة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. وين نوديها ونساء المؤمنين؟ هذه يدنين عليهن من جلابيبهن. ولذلك أجمع العلماء، أجمع العلماء إجماع من السلف والخلف، أجمعوا على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة إذا بلغت سن التكليف بالإجماع. لم يخالف في هذا عالم معتبر. تصور، يعني القضية مو تقول محل خلاف ولا في مذاهب قالت لا ما يخاء، أبدا، بالإجماع، بالإجماع لا يجوز للمرأة أن تظهر مفاتنها، إنما اختلفوا في الوجه والكفين، أما الشعر والنحر والصدر والساقين بل لابد أن يكون فضفاضا، أن يكون سميكا كما سنذكر الآن. ثم يأتي هؤلاء الجهلة الذين لا يعرفون شيئا، لا يعرفون شيئا، يريدون أن يتكلموا في شرع الله وأن يفسروا دين الله تبارك وتعالى على أهوائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ومع ذلك أقول: أسأل الله أن يهديهم، أسأل الله أن يبصرهم، أسأل الله أن يردهم إلى دينه ردا جميلا. والله لا نفرح، لا نفرح إذا خرج مسلم أو ممن ينتسب إلى الإسلام ثم يبدأ يخوض في هذه الأمور التي لا يحسنها ولا يعرفها. لا نفرح، لا نفرح بضلال أي مسلم، ولا نفرح بمعصية أي مسلم. نحب الخير لهم كما نحبه لأنفسنا، ولكن لا بد أن نأخذ على أيدي السفهاء أن نردهم عن هذا الضلال، وأن نقول: ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، أتى وقت الفاصل، ثم بإذن الله تبارك وتعالى سنكمل الكلام بعد ذلك وإياكم عن صفات الحجاب الشرعي وبقية صفات المرأة المسلمة، فتابعونا.
وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء من جديد، ولا يزال الكلام معكم متواصلا بحمد الله عز وجل عن صفات المرأة المسلمة، وكان الكلام معكم أيها الأحبة قبل الفاصل عن وجوب الحجاب على المرأة المسلمة، وجوب فرض، من لم تتحجب ومن لم تلتزم بالحجاب فهي آثمة مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب، لا بد أن نكون واضحين، وهذا هو والله دافعه المحبة والنصح، ولا أنا بدش بجيبي يعني إذا تحجبت فلانة ولا ما تحجبت علانة إيش بستفيد وإيش بستفيد غيري ممن يدندن على هذا الأمر، ما الذي نستفيده؟ لكن غيرنا ممن يدعو إلى الفجور ويدعو إلى التفسخ والتبرج سيستفيدون، يستفيدون بأنهم يتلذذون بهذه الأجساد للنساء المسلمات، يريدون أن يروا أجسادهم فيستمتعوا بها والعياذ بالله. لذلك نحن نقول والله لن نستفيد شيئا سوى أننا نحب لك الخير أختنا في الله، ونحب لك أن تكوني مع عائشة وخديجة وفاطمة وسمية في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هناك السعادة الأبدية. وبالمناسبة تصوروا أن جميع التكاليف الشرعية من صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر بالمعروف، جميع التكاليف الشرعية في جنات النعيم تسقط، خلاص ما في تكاليف نعيم إلا الحجاب، سبحان الله، إلا الحجاب يبقى لنساء أهل الجنة. ما هو الدليل؟ ما تكلم إلا في دليل، ما تكلم إلا قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، الدليل قوله سبحانه وتعالى حور مقصورات في الخيام، مقصورات في الخيام. الجنة ما هي سداح مداح فلان يرى زوجة فلان ويجلس معها، لا 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 لا، الجنة طهر، الجنة عفاف، الجنة كمال، الجنة أخلاق عالية فاضلة، وهذا يستلزم أن تكون هذه الحوراء وزوجة المؤمن في جنات النعيم لا يراها إلا زوجها، فهي تفرح به وتقنع به وهو يفرح بها ويقنع بها، حور مقصورات في الخيام. فإذا تحجبت، فإذا التزمت بهذا الحجاب أيتها المسلمة المباركة، فقد تشبهت بنساء جنات النعيم. صفات هذا الحجاب أن يكون ساترا، ساترا لجميع البدن وليس إلى الركبة كما تفعل بعض الفتاه، سأل الله أن يهديهن. وهذه الموضة السيئة التي انتشرت الآن، حجاب لفة على الشعر مزركشة، يأتينا هذا الآن يعني تفصيله أو بيانه، ثم تكتفي بالقميص الطويل إلى الركبة الضيق. ما هذا الحجاب؟ هذا ليس حجابا، هذا حجاب يحتاج إلى حجاب. ما هو الحجاب؟ من اسمه حجب، أن تحجب المرأة زينتها عن نظر الرجال الأجانب إليها. ولا يبدين زينتهن، آية قرآنية، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآن أصبح العكس، أصبح الزينة للخارج، وللرجل الزوج الله يعينه ما يشوف شيء. ولذلك حالة الطلاق، المشاكل الأسرية، التفكك، ضعف الحياة العاطفية، هذه من أسبابه. طيب، أن يكون ساترا، ساترا لجميع البدن. أن يكون فضفاضا، لا يكون واسع، لا يكون ضيق. الضيق ما استفدنا شيء، سيظهر التقاطيع والتقاسيم، لا يعد حجابا. ثم الصفة الثالثة أن يكون صفيقا، يعني سميكا لا يشف. وهذه الصفات الثلاثة، أن يكون ساترا، فضفاضا، صفيقا لا يشف، جاء ذكرها في الحديث العظيم الذي والله لو كان في قلب المسلمة إيمان وخشية وخوف لكان هذا الحديث أعظم رادع لها من التبرج وعدم التزام بالحجاب. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ثم قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ترفع الرأس والشعر من الخلف، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، البخت اللي هي سلام الإبل، نوع من أنواع الإبل. قال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. الله أكبر، صنفان من أهل النار، نساء كاسيات عاريات. كيف تكون المرأة كاسية عارية؟ أن تلبس لباسا لكنه قصير غير ساتر، هي كاسية لكنها عارية. أن تلبس لباسا ساترا لكنه ضيق يجسم عورتها، هي كاسية ولكنها عارية. شوف الوصف النبوي الدقيق. هي تلبس لباسا طويلا وفضفاضا ولكنه يشف، هي كاسية ولكنها عارية. لذلك أخذ العلماء هذه الشروط الثلاثة: ساترا طويلا، فضفاضا واسعا، أكرر وأعيد فضفاضا، ثم قال: صفيقا لا يشف. الشرط الرابع من شروط الحجاب الشرعي أن لا يكون فيه تشبه بالرجال. أن تلبس عباءة مثلا، إحنا مثلا في الكويت أو في الخليج اللباس للرجال المعتاد الثوب الدشداشة والتي يغلب عليها البياض، ونلبس الغترة يغلب عليها البياض. ما تأتينا الآن مثلا مسلمة وتلبس عباءة بيضة كما يقع من بعض المسلمات، أسأل الله أن يهديهن، في الحرم تعتقد أن لباس الإحرام الأبيض أيضا يشرع للنساء وهذا خطأ، وتلبس الحجاب أبيض فتكون كحال الرجل، هذا فيه تشبه بالرجال، هذا ممنوع. كذلك الشرط الخامس والأخير من شروط الحجاب الشرعي، الشرط مهم، وهو أن لا يكون متبرجا في نفسه. هذه العباءات المزركشة والمطرزة التي تلفت الأنظار والمخصرة، والتي يعني ماذا أقول، الأمر واضح، أو اللفة التي على الرأس هذه فتظهر المرأة بزينة. هذه بعض الناس تقول: طيب يا أخي ما فيها شيء. كيف ما فيها شيء؟ من اللي يحدد ما فيها شيء أو فيها شيء؟ من اللي يحدد أن هذا الأمر فتنة أو غير فتنة؟ الفتنة أنت أيتها المرأة؟ لا طبعا. النساء يعني تلبس واحدة مثلا تقول حق أختها تقول شوفي اللبس هذا يفتن ولا ما يفتن؟ العبرة مو بنظر المرأة إلى المرأة، ولذلك لم يأمر الشرع أن تتحجب المرأة أمام المرأة، العبرة بنظر الرجال إليها وباتفاق الرجال العقلاء. وهذا سلي الرجل، سلي زوجك وسلي أخاك وسلي ابنك، سليهم. إذا خرجت المرأة بهذه الصفة أليس هذا من دواعي الفتنة؟ سيقول لك نعم. إذا خرجت بعباءات مخصرة مزركشة ملونة ذات ألوان يعني فيها شيء من اللمعان وال 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 والبريق وإلى آخره، هذه لا شك أنها مدعاة إلى الفتنة. وقلنا الحجاب حجب. أما هذه الموضة السيئة التي ظهرت الآن وللأسف وانتشرت، أقول هذا وللأسف انتشرت انتشار النار في الهشيم، الحجاب المستورد اللي لفة مزركشة مطرزة وبنطال ضيق ثم يعني قمصان ضيقة وتقول بأن هذا حجاب، وكعب عالي وعطور وكامل المكياج والزينة وتقول أنا فتاة متحجبة. في ظني المتواضع وأرجو أن لا أكون مخطئا في ذلك، أن هذه التي خرجت بهذا اللباس أسوأ من تلك التي كشفت شعرها وخرجت. بعض الناس قد يستغرب هذا الكلام، أقول انتظر ولا تستعجل علي، لأن هذه التي خرجت بهذه الصورة البنطال الضيق والكعب العالي ولبست البادي وحطت يعني قميص تسميه أنه قميص فضفاض ضيق ومكياج وريحة وإلى آخره ولفة بيضاء أو زرقاء أو خضراء أو حمراء وبكامل الزينة، هذه الآن المشكلة أنها تعتقد أن بمجرد وضعت هذه قطعة القماش على رأسها أنها تحجبت، وأن بهذا الأمر قد أدت الواجب الذي عليها، فهي تعتقد الآن ما هي مخطئة، بخلاف الأخرى التي خرجت وكشفت عن رأسها تعتقد أنها مخطئة. فهذه في ظن المتواضع يعني يرجى لها أن تلتزم بالحجاب الثاني الكاشف عن رأسها، يرجى لها أن تلتزم بالحجاب في ظن المتواضع أقرب من الأولى، لأنها تعتقد أنها مقصرة. الأولى تعتقد لا أنها الآن أدت اللي يأدي عليها. أخواتي اتقين الله، اتقين الله لتعلمي أيتها المسلمة أنك بهذا الخروج أنك تتسببين في فتنة العشرات بل المئات من الشباب، وهؤلاء جميع الأوزار عليك في ذلك اليوم العظيم. لا تكوني يا أمة الله عونا للشيطان على فتنة عباد الله تبارك وتعالى. اتق الله، اتق الله في هذا الأمر، وقفي عند حدود الله تبارك وتعالى تسعدي في الدنيا والآخرة. أما هذا التمرد، نعم أسميه تمرد، تمرد على شرع الله تبارك وتعالى، هذا سيجد الإنسان مغبته في ذلك اليوم العظيم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. كذلك وقبل أن أختم هذه النقطة، إذن المطلوب حجاب شرعي متكامل، حجاب ساتر لا عطور فيه لا زينة فيه لا مكياج فيه لا تقصير فيه لا ضيق فيه لا شفافية فيه، حجاب كامل شرعي عليك أن تلتزم بهذا الأمر، وإلا فأنت آثمة مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب. ننتقل إلى الصفة التالية من صفات المرأة المسلمة، احذري أختي الفاضلة من تغيير خلق الله. انتشرت في السنوات الأخيرة قضية التغيير لخلق الله بين تكبير وتصغير وتفتيح وتغميق وتقصير وتطويل. ما هذا؟ ما هذا أيتها المسلمات؟ لماذا لا تقنعي بخلق الله تبارك وتعالى لك؟ خالقك وإلهك وربك يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذا كان أنفك كبيرا يناسب تقاطيع وجهك، إذا كان أنفك صغيرا يناسب تقاطيع وجهك، إلا اللهم إذا كان هناك يعني عيب خلقي كأن يخلق الإنسان بأصبع زائدة تزال، نعيد الأمر إلى نصابه. أما هذا التفتيح والتغميق والتكبير والتصغير، وأن تكون هذه القضايا هي الشغل الشاغل للمرأة المسلمة، هذا اتباع لأمر الشيطان، كما قال الله تبارك وتعالى: ولأضلنهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، تغيير لخلق الله. وهذا والعياذ بالله اتباع للشيطان وفاعله، والعياذ بالله عليه الوزر العظيم، وهي كبيرة كذلك من كبائر الذنوب. الصفة التي تليها من صفات المرأة المسلمة عدم التشبه بالرجال. أيضا من الأمور التي ابتلينا فيها بالسنوات الأخيرة وغزت المجتمعات الإسلامية، ولم تكن المجتمعات الإسلامية تعرف هذا الأمر، ظاهرة التشبه بالرجال أو المسترجلات بين قوسين البويات. هذه أصبحت الآن وللأسف بدأت لها سوق رائجة في أوساط الفتيات، وأنا حقيقة لا أنسى أنني دعيت في أسبوع واحد، وهذا قلت أيضا في مناسبات إعلامية مختلفة، دعيت مرة في أسبوع واحد من قبل 3 ثانويات في الكويت للبنات لإلقاء محاضرات. من العجيب الغريب أن جميع المحاضرات كانت الأخت المرتبة للمحاضرة، وهن ثانويات مختلفة في الكويت، كنا يقولن لي: يا شيخ تكلم باللي تبي، بس تكلم عن موضوعين، عن عبدة الشيطان وعن ظاهرة البويات. انتشرت وللأسف، وأنا لا أحب أن أقول انتشرت، ولكن هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. حتى بلغ بهؤلاء السفهاء من المخنثين ممن يتشبه بالنساء من الرجال أنهم يطالبون بحقوقهم، لا أدري أي حقوق هذه. هذه كما قالت إحدى المتصلات في إحدى البرامج، والله قالت كلمة طيبة أنا أحييها حقيقة، عندما كانوا يتناقشون في البرنامج كيف نناقش هذه الظاهرة، قالت يا جماعة، وهي أخصائية اجتماعية أو لها يعني دكتوراه في علم النفس أو ما شابه، لكن امرأة يعني ذات منطق صحيح، قالت: يا جماعة الخير لا تدوخوا رأسكم، هؤلاء يبيلهم خيازرين ويتأدبون ويعود إلى فطرته السليمة، يعود إلى فطرته السليمة. فالحزم مطلوب في مثل هذه الظواهر النشاز. ولذلك قام الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه وأرضاه بمثل هذا الأمر، عندما وجد مثل هذه الممارسات أتى به وبالدرة، بدرة عمر رضي الله عن عمر، فخرجت هذه الوساوس الشيطانية واستقام وعاد رجلا كما هو رجل. ولذلك حقيقة لابد من الحزم، نعم للنصيحة، نعم للمحاورة، ولكن أقول نحن بحاجة إلى قدر كبير من الحزم مع مثل هؤلاء الذين حقيقة استزلهم الشيطان ونكس فطرهم. إذن أقول لابد أن تحذر أيتها المسلمة ألا تتشبهي بالرجال. لا يعني ذلك أن تتشبه بالرجال فقط، أن تقص قصات الشعر مثل الرجال أو أن تلبس لباس، هذا طبعا أمر فاضح مشين، لكن يدخل في هذا الأمر أن تتكلم كما يتكلم الرجال. بعض النساء تشعر من كلامها، يعني تقول، حتى بعض النساء تقول يعني أشعر بخوف، يعني لا أنفر من الجلوس معها، هي امرأة وتلبس العباءة وجالسة معها، لكن طريقة كلامها ككلام الرجال، هذا لا يكون، لأن هذا يعد من التشبه بالرجال. وجاء اللعن من الله تبارك وتعالى على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات، أو نعم، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. كذلك من صفات المؤمنين، العفو، المؤمنات، أن تتفقه في الدين. احرصي أختي الفاضلة أن تتفقه في الدين، أن تقتني كتابا في الطهارة، في أحكام الحيض والنفاس، في الصلاة، أن تتفقه شيء من التفقه، استمع للأشرطة، انظري للمحاضرات النافعة، ارفعي الجهل عنك. لا بد أن تسلكي وأن تسيري على هذا الأمر لتتفقه في الدين. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. الأمر قبل الأخير من صفات المرأة المسلمة: احرصي بارك الله فيك على الدعوة إلى الله. بعض النساء سلبية حتى من بعض الطيبات، يعني تريد أن يقوم الرجل بكل شيء. الأصل أن النساء يقمن بدعوة النساء، وأن الرجال يقوموا بدعوة الرجال، هذا هو الأصل. لابد أن تقوم المرأة بهذا الواجب، وأول من تدعوهم إلى الله عز وجل أهل بيتها، أو أهل بيتها، أن تدعو زوجها إذا كان مقصرا، أن تحثه على الطاعة، على الصلاة، أبناءها، بناتها، ثم تنتقل الدعوة للمحيط العائلي، ثم محيط الجيران، ثم في الوظيفة. كما قلنا في لقاء ماضي، شريط توزع شهريا مثلا، مطوية توزعها شهريا، تدعو إلى محاضرة، إلى يعني عمل خيري، وهلم جرة. إذن يعني قومي بهذا الواجب الذي يعد ميراث الأنبياء. كذلك حقيقة، أو الأمر الأخير من صفات المرأة المسلمة أختم به، وذلك لأهميته: من صفات المرأة المسلمة قرارها في البيت. تأملوا إخواني وأحبابي قول الله تبارك وتعالى: وقرنه، لم يقل ربي سبحانه وتعالى: امكثنا، ابقينا، اجلسنا، اقعدنا، لا، لأن هذه الألفاظ قد تشعر بالمكث المؤقت ثم القيام، لكن قوله وقرن قرار، هذا هو الأصل في المرأة، أن تقر في بيتها، أو أن تقر في بيتها، أن تقر، لا تكون خراجة ولاجة. ما بعض النساء والله العظيم لا تستطيع أن تجلس في بيتها ساعتين على بعض، ما تقدر، لازم كله بطلع بروح سيارة وتحوس بالشوارع، من سوق لسوق، من بيت لبيت. كيف يعني أنت خدمة توصيل منازل ولا؟ يعني لابد أن تستوعبي هذه القضية. قرارك في البيت هو نجاتك، لأن إذا خرجت المرأة من بيتها وتركت هذه المسؤولية، من الذي سيقوم مسؤولية البيت؟ من الذي سيقوم على الزوج، على الأولاد، على التربية، على الشؤون، على التوجيه إلى آخر؟ من الخادمة؟ ضاع البيت. لذلك الشرع إخواني وأحبابي من لدن حكيم خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي خلقنا وشق سمعنا وبصرنا، وهو الذي يعلم ما يصلحنا وما يفسدنا. شوف جميع هذه الصفات، دائما أذكر الصفة وأذكر آية أو حديث شرع، نترك هذا الشرع ونأخذ بأفكاري وتوجيهات الشرق والغرب ثم نرجو الفلاح والنجاة بعد ذلك؟ لا والله لا يكون هذا. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نترك القرآن والسنة والهدي النبوي الرباني ونأخذ ببنيات الطريق. أسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذا اللقاء وفي هذه الحلقة، وأنا أطلب حقيقة العذرة من إخواني المشاهدين والمشاهدات إذا وقع مني شيء من يعني التجاوز أو شيء من الغلظة والشدة في التوجيه، فوالله هي نصيحة محب، نحب الخير لإخواننا ولأخواتنا، والهجمة شرسة على المرأة المسلمة من الداخل ومن الخارج. ولذلك كما يقولون: الصراخ على قدر الألم. فهذه العبارات وإن كان فيها شيء من الشدة والغلظة من أخيكم العبد الفقير، فهي والله باعثها النصيحة والمحبة لجميع أخواتنا في الله في مشارق الأرض ومغاربها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك عليكن، وأن يوفقكن لما يحبه ويرضاه، وأن يحبب إليكن الإيمان، وأن يزينه في قلوبكن، وأن يبغض ويكره إليكن الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلكن من الراشدات، وأن يجنبكن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحيينا على الإسلام، وأن يتوفنا على الإسلام، وأن يبعثنا تحت راية الإسلام، وأن يجمعنا ووالدينا وجميع المسلمين سرمدية أبدية في الفردوس الأعلى مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من إذا جن الظلام دعوته، يا من خلقت الجن والإنسان، أنت الإله الواحد الفرد الصمد، سبحان من من نطفة سواني.